بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث من أحاديث التوبة التي ساقها المؤلف رحمه الله في بيان متى تنقطع التوبة، لكنه يشتمل على فوائد، منها أن زيد بن حبيش أتى إلى صفوان بن عسار رضي الله عنه من أجل العلم، يبتغي العلم، فقال له صفوان: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب. وهذه فائدة عظيمة، فائدة عظيمة تدل على فضيلة العلم وطلب العلم، والمراد به العلم الشرعي، أي علم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما علم الدنيا فللدنيا، لكن طلب العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه الثناء والمدح والحث عليه في القرآن والسنة، وهو نوع من الجهاد في سبيل الله، لأن هذا الدين قام بأمرين: قام بالعلم والبيان، وبالسلاح بالسيف والسنان. حتى إن بعض العلماء قال إن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله بالسلاح، لأن حفظ الشريعة إنما يكون بالعلم، والجهاد في سبيل الله مبني يعني بالسلاح مبني على العلم. لا يسير المجاهد ولا يقاتل ولا يهجم ولا يقسم الغنيمة ولا يحكم بالأسرى إلا عن طريق العلم، فالعلم هو كل شيء. ولهذا قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ووضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، واحتراما له وتعظيما له. ولا يرد على هذا أن يقول القائل: أنا لا أحس بذلك، لأنه إذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كالمشاهد عيانا. أرأيت قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نحن لا نسمع هذا الكلام من الله عز وجل، لكن لما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم صار كأننا نسمعه. ولذلك يجب علينا أن نؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبما صح عنه مما يذكر في أمور الغيب، وأن نكون متيقنين لها كأنما نشاهدها بأعيننا ونسمعها بآذاننا. ثم ذكر زر لصفوان بن عسال أنه حك في صدره المسح على الخفين بعد البول والغائط، يعني أن الله تعالى ذكر في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيقول إنه حك في صدري، يعني صار عندي توقف وشك في المسح على الخفين بعد البول والغائط، هل هذا جائز أو لا؟ فبين له صفوان بن عسار رضي الله عنه أن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كانوا سفرا أو مسافرين أن لا ينزعوا خفافهم إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فدل هذا على جواز المسح على الخفين، بل إن المسح على الخفين أفضل إذا كان الإنسان لابسا لهما. وقد ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليه. ففي هذا دليل واضح على أن الإنسان الذي عليه جوارب أو عليه خفان أن الأفضل أن يمسح عليهما ولا يغسل رجليه. وسنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم على شروط المسح على الخفين والمدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للمسح عليهما، والله أعلم. سبق الكلام على أول هذا الحديث وبيان فضل السعي والمشي إلى طلب العلم، وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب. وسبق لنا أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا أشكل عليه شيء أن يسأل ويبحث عن من هو أعلم بهذا الشيء، حتى لا يبقى في قلبه حرج مما سمع، لأن بعض الناس يسمع الشيء من الأحكام الشرعية ويكون في نفسه حرج ويبقى متشككا مترددا، لا يسأل أحدا يزيل عنه هذه الشبهة، وهذا خطأ. بل الإنسان ينبغي له أن يسأل حتى يصل إلى أمر يطمئن إليه ولا يبقى عنده قلق. فهذا زر بن حبيش رحمه الله سأل صفوان بن عسال رضي الله عنه عن المسح على الخفين، وهل عنده شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ فقال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ولون. فهذا الحديث فيه دليل على ثبوت المسح على الخفين، وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأخذ بهذا أهل السنة، حتى إن بعض أهل العلم الذين صنفوا في كتب العقائد ذكروا المسح على الخفين في كتاب العقائد، وذلك لأن الرافضة خالفوا في ذلك فلم يثبتوا المسح على الخفين وأنكروه. والعجب أن ممن روى المسح على الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك هم ينكرونه ولا يقولون به. فكان المسح على الخفين من شعار أهل السنة، ومن الأمور المتواترة عندهم التي ليس عندهم فيها شك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شك، أو قال شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولكن لا بد من شروط لجواز المسح على الخفين. الشرط الأول أن يضعهما على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه حينما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. ولا فرق بين أن تكون هذه الطهارة قد مسح فيها، قد غسل فيها الرجل، أو مسح فيها على خف سابق. فمثلا لو توضأ وضوءا كاملا وغسل رجلين ثم لبس الجوارب، يعني الشراب أو الخفين، فهنا لبسهما على طهارة. كذلك لو كان قد لبس جوارب من قبل ومسح عليهم ثم احتاج إلى زيادة جورب ولبسه على الجورب الأول الذي مسحه وهو على طهارة، فإنه يمسح على الثاني، لكن يكون ابتداء المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني. هذا هو القول الصحيح، أنه إذا لبس خفا على خف ممسوح فإنه يمسح على الأعلى، لكن يبني على مدة المسح على الأول. لا بد أن يلبسهما على طهارة، ولا بد أن تكون الطهارة بالماء، فلو لبسهما على طهارة تيمم فإنه لا يمسح عليهما. مثل رجل مسافر ليس معه ماء فتيمم ولبس الخفين على طهارة تيمم، ثم بعد ذلك وجد الماء وأراد أن يتوضأ، ففي هذه الحال لا بد أن يخلع الخفين ويغسل قدميه عند الوضوء، ولا يجوز المسح عليهما في هذه الحال لأنه لم يلبسهما على طهارة غسل فيها الرجل، فإن التيمم يتعلق بعضوين فقط وهما الوجه والكفان. الشرط الثاني أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر، ولهذا قال صفوان بن عبسال: إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فإذا صار على الإنسان جنابة فإنه لا يجزئ أن يمسح على الجوربين أو الخفين، بل لا بد من نزعهما وغسل القدمين، وذلك لأن الطهارة الكبرى ليس فيها مسح إلا للضرورة في الجبيرة، ولهذا لا يمسح فيها الرأس، لا بد من غسل الرأس مع أنه في الحدث الأصغر يمسح، لكن الجنابة طهارتها أوكل وحدثها أكبر فلا بد من الغسل، ولا يمسح فيها على الخف لهذا الحديث، ولأن المعنى والقياس يقتضي ذلك. الشرط الثالث أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، كما صح ذلك أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، يعني في المسح على الخفين. فإذا انتهت المدة فلا مسح، لا بد أن يخلع الجوربين أو الخفين ثم يغسل القدمين، ولكن إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فاستمر على طهارتك، لا تنتقض الطهارة، ولكن إذا أردت أن تتوضأ بعد انتهاء المدة فلا بد من غسل القدمين. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أول هذا الحديث وأشرنا إلى ما فيه من الأحكام الفقهية فيما يتعلق بالمسح على الخفين، ثم إن زيد بن حبيش